السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع سنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معكم معاشر الإخوة في وصف أحداث وأهم أحداث السنة الثالثة من الهجرة، هذا الحدث الذي أطلنا فيه لنعيش أفراحه ونعيش أحزانه، لنعيش انتصاراته ولنعيش هزيمته، ألا وهو حدث غزوة أحد. ونحن على مشارف انتهاء المعركة وعلى مشارف مغادرة ساحة أحد، ولكن قبل أن نغادر هذه الساحة لابد أن نطيل أيضا وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قبل أن يغادروا ساحة أحد. فرأينا معكم، وكان آخر شيء وضعنا عليه أيدينا هو انصراف المشركين عن أحد بعد أن رأوا ذلك الرجل الذي خسف به أمام أعينهم، انصرفوا وكل منهم لا يصدق أنه نجا من ضربات المسلمين في الغزوة أو نجا من خصف ربما أصابهم مثل ما أصاب ذلك الرجل، فرجعوا مبتهجين بنصر مشكوك فيه كما رأينا. ولكن ربما تساءل بعض المشركين وهم في الطريق، وربما تساءل أيضا بعض المسلمين وهم على قمة الجبل، ربما تساءل بعضنا نحن معشر الجالسين، إذا كان الله تبارك وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مثل هذا، مثل هذه المعجزات ومثل هذا التأييد، رأينا كيف قتل أبي بن خلف، رأينا كيف خسف الله تعالى بهذا الرجل الذي دعا بأعلى صوته اللهم إن كان محمد على الحق فاخسف بي، فخسف الله تعالى به. إذا كان له ذلك فلماذا لم يظهر الله تعالى نصره في هذا اليوم النصر المؤزر؟ فهنا لابد من وقفة تدبر ومحاسبة، وقفة تأمل ومراقبة، ليتبين لنا كثير من الأمور التي خفيت أو تخفى على كثير منا، أمور كثيرة قد تخفى على كثير منا، وخاصة ونحن في عصر نهزم فيه كل يوم مئات المرات. فنحن لم نهزم مرة واحدة في سنة من السنوات، بل نعيش حياتنا منهزمين تحت وطأة الملحدين والكافرين وغير ذلك. وما من مؤمن يمر عليه هذا الموقف، موقف قصة أحد وأحداث أحد، إلا ويجد مرارة في حلقه، وربما وجد انقباضا في صدره، ربما وجد آلما في قلبه. هذا لا شك، المؤمن الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به هذه الأحداث لا شك أنه يعتريه حزن شديد، لكن ربما انقاد وراء العواطف حتى تنقلب تلك العواطف إلى زوابع وعواصف، فقد يلجأ الشيطان أحدنا إلى أن نسيء الظن بالله. إن خف الأمر ربما ألجأنا الشيطان إلى أن نسيء الظن ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خيرة خلق الله. فرأينا أن يكون مجلسنا هذا وهو مجلس 46 لنتحدث فيه عن بعض الحكم البليغة من وراء غزوة أحد، ثم نواصل سرد الأحداث قبل أن يغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساحة. فاعلم أنه لا يحل لأي أحد يعني حرام على أي مسلم أو مسلمة أن يتحدث في هذه القضية، قضية انهزام المسلمين الجزئي، إلا إذا استحضر أمورا أربعة. لابد أن يستحضر أمورا أربعة، يتحدث لكن بشرط أن يكون في قلبه أربعة أركان تبنى عليها هذه القصة. أما الأمر الأول فلا بد، وهذا الأمر للأسف قل من يتذكره، أقول جازما قل من يتذكره، بل أقول جازما قل من يذكره، وهو أن ما حدث كان لابد منه، لأنه وعد مفعول قد قضاه الله عز وجل أن ينجزه. هناك عقد كان بين الله وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه. متى كان هذا العقد؟ قبل عام، قبل سنة وشهر، يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي الأسرى، أن يقبل الفداء، فداء الأسرى المال. فاستشار أبا بكر رضي الله تعالى عنه واستشار عمر، فرأى أبا بكر قبول الفداء، ولا شك أنه من ناحية الواقعية لا شك أن الفداء يفيد المسلمين أكثر من قتلهم، أكثر من قتل الأسرى، وفدوا كل واحد منهم بأربعة آلاف درهم، فلا شك أنه مبلغ باهظ. عمر بن الخطاب قال لا أرى أن نقتله، فتمكن فلانا، تمكن أبا بكر من قريبه، وتمكنني من قريبه، وتمكن عليا من عقيب، فنقتله. فنزلت آية الأنفال، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ثم جاء التهديد والوعيد الشديد، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض الله تعالى، عرض علي العذاب أدنى من الشجرة، يعني أقرب من هذه الشجرة التي أمامنا، يعني اقترب من العذاب لولا كتاب من الله سبق. هنا بعد هذا الحزن يجي عمر بن الخطاب يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، ما لكم؟ إن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت، مهم أشارككما هذا الحزن. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى. بعد لحظات نزل الشفاء من السماء. ما هو هذا الشفاء؟ هو العقد الذي كتب في ذلك اليوم، وهو ما رواه الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. استمع إلى العقد الذي كان بين الله وبين الصحابة حتى نتذكر جيدا ما حدث يوم أحد. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام هبط علي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم خيرهم، يعني أصحابك، خيرهم في أسارى بدر، القتل أو الفداء، القتل أو الفداء. إذن المسألة هي خيار، لا القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابلا، أي في العام القابل، مثلهم. كم كان عدد الأسرى؟ 70. وكم قتل يوم أحد من الصحابة؟ 70. فتلاحظ على أن يقتل مثلهم قابلا. ماذا كان جواب الصحابة؟ قالوا الفداء ويقتل منا. إذن فهذا أمضوا هذا العقد، قبلوا، قالوا يا رب يقتل منا قابلا 70، لكن نقبل الفداء، لا طمعا في المال حاشا، ولكنهم رأوا من المصلحة أنهم يضربون عصفورين بحجر، وهو قبول الفداء يوقدون به مصالحهم، ثانيا يدخلون الجنة، العام الجاي يموتوا شهداء فيدخلون الجنة. لذلك جاءت رواية ابن إسحاق أوضح من هذه، حيث قالوا بل نفاديهم فنتقوى به عليهم ويدخل منا الجنة 70، ففادوهم. إذن فهذا كان عقد قد أخذه الله تعالى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما كان من الله تعالى إلا أن أجابهم لمطلوبهم. وعلى هذا فسر بعض السلف قوله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قال قل هو من عند أنفسكم، منهم من حملها على أنه بسبب مخالفتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حمل هذا اللفظ قل هو من عند أنفسكم، أي هو من اقتراحكم. أولما أصابتكم مصيبة، 70 قتيلا. قد أصبتم مثليها يوم بدر 70 أسيرا و70 قتيلا. قلتم أن هذا قلوا من عندي أنفسكم. إذن فهذا الأمر أقول قل من يتذكره وقل من يذكره، فهو أمر لا بد أن يحدث، وإلا أخلف الله عز وجل موعوده. ثانيا، أمر الذي بد أيضا أن يتقرر في أذهاننا، أن ما فعله الرماة رضي الله تعالى عنهم في ذلك اليوم أو بعض الرماة إنما هو استجابة لواقع، إنما هو استجابة لواقع أمام أعينهم، فهم يرون بأعينهم ويشاهدون ما حصل للمشركين، وأنهم يداسون الآن تحت أقدام المؤمنين، بل شاهدوا ما هو أعظم من ذلك، شاهدوا الصحابة أو بعض الصحابة يحملون الغنائم، حمل الغنائم دليل على أن المعركة قد انتهت، فنزلوا من على ظهر الجبل. الحق يقال أننا نقول ونجزم أنه ما من أحد يؤمن عليه بعد الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخطأوا في هذا، أي قدموا الواقع على الحق، ولا يجوز تقديم الواقع مهما كان. وهذا هو الدرس، وقلت لكم في مجالس الهجرة أو الأحداث قبل الهجرة المكية تتعجب من أن أقواما صنفوا في السيرة وكتبوا في السيرة ودرسوا السيرة، بل تراهم يدندنون حول السيرة ولا بد من دراسة السيرة، ثم إذا بهم هم أول من خالف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عاش في المرحلة المكية؟ ما رأيناهم أنهم أول من خالف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية معاملة المشركين في عصر ووقت الضعف. كذلك هنا لا يعرجون على هذا. فمن الأمور عظيمة يعني حق أعطاك الله عز وجل إياه، نص إن رأيتمونا نقتا فلا تنصرون وإن رأيتمونا نغلا فلا تشاركونا، نص. ماذا فعل الصحابة؟ قدموا واقعا، هذا خطأ، أخطأوا في قدموا واقعا. فإذا أقول نعم هو خطأ، ولكن لا يؤمن على أحد بعده، ما كش واحد ينجو من خطأ مثل هذا بعد الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم أخطأوا، إذن فغيرهم لا يؤمن عليه. إذن فنتحدث عن خطأهم ونحن أولى بالخطأ منهم رضي الله تعالى. لكن الفرق بيننا وبينهم شو هو؟ ختم الله تعالى آية العتاب فقال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ولقد عفى عنهم هؤلاء، فهل نحن عفى عنا؟ هذا لابد. ثالثا، لابد أيضا أن نستحضر مع بعض، وهذا أمر كنا قد ذكرناه في المجلس الأخير، أن هذه الغزوة في الميزان الشرعي تعتبر هزيمة، في الميزان الشرعي تعتبر هزيمة مقارنة ببدر، لكن في الميزان العسكري، واسألوا أي إنسان عسكري، إنسان مختص في الحروب، اسأله وعرض عليه نتائج أحد غزوة بدر فيقول لك هذا انتصار. إذن فاعلم أيها المؤمن أنه لا يجوز لك أن تنسى هذا، أن غزوة أحد في الميزان العسكري إنها انتصار. لماذا؟ لأن القتل تساوى، قتل المسلمين 70 وقتل المشركين 70، بل تميز المؤمن وامتاز المؤمن، لهم امتياز أن لديهم بعض الأسرى والمشركون لم يأسروا واحدا. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم كنا رأينا أنه إذا غزا غزوة بقي 3 أيام في عرصات ساحة القتال، هؤلاء المشركون بمجرد أن انتهى القتال ملأوا الدنيا ضجيجا وعويلا وأعلوا هبلا واكتفوا بيوم بيوم والحرب سجال والأيام دول وانصرفوا. فأي نصر هذا؟ النصر تاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى 3 أيام حتى يلقي الله تعالى الرعب في قلوب المشركين، فأي نصر هذا؟ رابعا، تأمل قوله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، إذن فهو أمر قد قضاه الله، زد لا معقب لحكمه لا راد لقضائه، لكن لا شك أن من وراء ذلك حكما ومن وراء ذلك أمورا لا بد أن نعلمها. لماذا جعل الله تبارك وتعالى الإذالة على المؤمنين في هذا اليوم؟ فنسأل بعض العارفين بالله وبعض العارفين بحكم الله، نسأل إماما من أئمة المسلمين هذا السؤال، ما هي الحكم؟ يعني حتى نستشعر بأن ما حدث يوم أحد كان لابد أن يحدث لنتعلم بعض الأمور، لأن الإنسان يتعلم من أخطائه، وكما قيل الخطأ جندي من جنود الصواب. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فسألنا أحد العارفين بالله وهو الإمام ابن القيم، فقلنا له ما هي الحكم التي من ورائها حدث ما حدث؟ فأجابنا رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بما يشفي العليل، بما يشفي العليل ويروي الغليل. فلذلك رجاء أن ننتبه إلى ما سيذكره لنا، وسأذكر كلامه باختصار وبعض الشرح لما يحتاج إليه إلى شرح. فانتبه حتى تعلم، وهذا يكون جوابا لكل من سول له الشيطان أن يطرح مثل هذا السؤال: لماذا لم ينصرنا الله؟ هذا هو السؤال الذي نسمعه اليوم. اجلس في خارج داخل المسجد، خارج المسجد، في البيت يطرح هذا السؤال: لماذا لا ينصرنا الله؟ فنقول: ومتى خذلنا حتى ينصرنا؟ هل خذلنا حتى ينصرنا؟ هل خذلنا؟ هل استوجبنا الشروط فخذلنا حتى نقول متى ينصرنا؟ الجواب لابد: لماذا لم نأتي بشروط النصر التي أمرنا بها الله؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي وقعت في وقعة أحد. ده الفصل. قال: وقد أشار الله تعالى سبحانه، قد أشار سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها، أي هذه الحكم البالغة، في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى تمام 60 آية. بقيت قصة آل عمران تعالج قضية الأحد في 60 آية، فآلنا أن نفقه القرآن ماذا يريد أن يقول لنا الله عز وجل في هذه الآيات 60. فمنها أولا تعريفهم سوء عاقبتهم، أو سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع. قال: وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، أي بشؤم المعصية. قال عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فالرجاء، كم أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصينا، وكم نهيا اقترفنا، كم منا من يريد الدنيا وكم منا ما يريد الآخرة، كم مرة تنازعنا وكم مرة تشاحنا، كم هذه الأمور، ربما أضعاف ما حدث للصحابة رضي الله تعالى. فإذا كان هذا هو ما حدث للصحابة من أجل ترك أمر واحد، فلا تتعجب مما يحدث للأمة من كونها تركت تقريبا كل أوامر الله عز وجل، فلا تعجب من ذلك. يقول رحمه الله: فلما ذاقوا معصيتهم للرسول، أو الفرقة، فلما ذاقوا معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا، يعني تعلموا أن عاقبة معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خسار، فصاروا أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. إذن فهم بعد ذلك استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهل استجاب المسلمون لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، أم أنهم لا يحسنون إلا التمديد ولا يحسنون إلا العويل؟ هذان صنفان من الناس خارجان عن صنف الصحابة رضي الله تعالى. هذا الأمر الأول، لابد أن نعلم أن شؤم المعصية هو الخسار والخذلان. ثانيا، أن حكمة الله تعالى وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدال عليهم مرة ويدال لهم مرة، أي تكون خطرت لهم خطرت عليهم. هذه يقول لك سنة الرسل. لماذا يا ابن القيم؟ قال: لكن تكون العاقبة لهم، فإنهم لو انتصروا دائما، خايف دائما أتباع الحق دائما في انتصار، دائما لو انتصروا دائما في كل غزوة انتصروا انتصروا انتصروا، قال لدخل معهم المؤمنون وغيرهم. طبعا يقولون هذا الدين جيد، ما فيش قاعدة ما فيش غلبة، يعني قاعد الناس تدخل الدين، يدخل المؤمنون بحق ويدخل غيرهم من يدخل مصالح، ولم يتميز الصادق من غيره. إذن لابد من أن يدال عليه مرة ويدال له مرة. قال ولو انتصر عليهم دائما، خير دائما مغلوبون دائما، قال لك لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، لا يظهر أن هؤلاء هم أهل الحق، فإن أهل الحق لابد أن ينتصروا. إذن فأحيانا ينتصرون وأحيانا ينتصر عليهم لأجل التمييز والتمحيص، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم. قال فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. وكم سمعنا من صيحات وشعارات وهتافات أيام الظهور ولم يعد لهم اليوم ظهور. ناس تتبع القوي، إذا ظهرت قوة للمسلمين فهو معهم، حتى إذا خفت نورهم وخفت صوتهم عاد مع الصف الآخر. فلا بد إذن من أن يدال على المسلمين مرة. ثالثا، والله هذا كلام إنسان كأن الله عز وجل أعلمه بمثل الأشياء، ولا شك أن كل ما يقوله مستقدمش من قوله عز وجل في سورة آل عمران. تبخ خاصة الأمر الثالث، يعني عجيب أن بعض الناس صاروا أضل من هرقل. هرقل شفنا يعني أنه صح كافر لكنه عاقل، وأوشك أن يسلم، لا أوشك أن يسلم، خرج للناس ونادى فيهم، حديث البخاري نادى فيهم أيها الناس إني متبع محمد صلى الله عليه وسلم، فضج الناس يعني داروا مشاكل، فخشي فقال إنما أريد أن أختبرك، إنما أريد أن أختبرك وحبيت نسيبكم، فرجع ومات كافر. وإلا كان يعلم أحوال الرسل وأخبار الرسل. مثلا هرقل يعطيك يعلمك أشياء، لما سأل أبا سفيان فقال له هل يرجع أحدهم عن دينه سخطا عليه يعني بعد أن علمه؟ قال لا، أبو سفيان قال لا، لا يرجع أحدهم عن دينه سخطا. فقال فكذلك حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب، يعلمك أنه ما ينبغي لأحد عرف الحق وذاق حلاوة الإيمان أن يرتد على عقبه. هنا يعلمنا شيئا آخر. قال ابن القيم إن هذا من أعلام الرسل، وانتبه أعلام الرسل يعني من علامات الرسل أنهم يدال لهم مرة ويدال عليهم مرة، كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ فقال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان سجال، يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. فقال كذلك الرسل تبتلى، علم من أعلام النبوة، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. شوف كلام هرقل في صحيح البخاري. إذن فهذا لابد. رابعا قال ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، كما رأيناه عبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن الصادق والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة بانوا، وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخباتهم أي شيء الذي كانوا يخبئونه، وعاد تلويحهم تصريحا، شيء الذي كانوا يلوحون إليه صار تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. تصور لو بقي المنافقون، لاحظ مذكرين المعركة، جاءوا الصحابة وصلوا إلى مكان اسمه شوط، زال وصلوا في الأحد الحمد لله، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، لحقهم عبد الله بن عمرو بن الحرام يا ناس تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وراحوا. وصلوا بعدين الأحد، إذن المنافقون لا يرون ما يحدث في أحد، الحمد لله. ثم كانت الغالبة للمشركين، صدق لو كانوا المنافقون في الوسط يكون يقاتل المشرك غير يشوف دير غير يدور على المؤمن، رحمة من الله عز وجل أن صرف عنهم المنافقين، لأن الله عز وجل كان على موعد مع الصحابة ليبتليهم اليوم، كان موعد، فأراد أن يكون هذا البلاء خفيفا. الله قلنا لطيف في قضائه، لطيف، يريد أن يعلمك أشياء، يريد أن ينبهك على أشياء لكن بأخف الأضرار. شوف مثلا جريج، ماذا أراد الله أن يؤدي به؟ لماذا؟ وش حب الله عز وجل؟ وش حب يعلم له؟ وش حب يعلم له؟ بيعلم له هذه؟ وش حب يعلم له؟ حب يعلم له طاعة الوالدين، طاعة لأمك تناديك ولو كنت في صلاة نافلة عليك أن تجيب، صح. فكان ابتلاؤه خفيفا، الله لم يمكن تلك المرأة التي دعته إلى الزنا، لم يمكنه منها، لكن سلطها عليه لتتهمه، لكن لا لتوقعه. أيهما أشد، أن يزني بها ثم يفتضح أمره، أم لا يزني بها وتتهم بالزنا؟ أيهما أشد؟ لا شك أن المصيبة إذا كانت في الدين أعظم، يقع في الزنا ثم يفتضح أمره، لا شك أنه أعظم. فالله عز وجل أراد أن يؤدي به فسلط عليه اتهاما، ولم يسلط عليه الزنا ذاته. كذلك هنا الصحابة، أراد الله أن يؤدي بهم وأن يبتليهم، فسلط عليهم سيوف المشركين، وكان في ذلك أخف الضرر، ولو كان معهم المنافقون لها فعلوا فيهم الأفاعيل وتميزوا. صار الناس منقسمين إلى كافر مؤمن منافق، بين النفاق. الله عز وجل يشقى في آخر سورة آل عمران، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. إيه المؤمنين مخلطين، يعني كان منافقين كان مؤمنون، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يا رب أعلمنا إياهم، قلنا شكون هما هذول؟ أش حاجة هذا تبين، أعطينا أسماءهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا الله عز وجل كان شوائج، ما لازمش يصرا، ما لازمش يبقوا المؤمنين مخلطين مع المنافقين، ما لازمش يطلعهم على الغيب، طبعا إلا من اصطفى، إلا من اصطفى الله عز وجل من رسول، لذلك قال ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء، هذو أطلعهم على الغيب. أما المؤمنون لا أطلعهم على الغيب، فكيف يا رب لا تطلعنا على الغيب ولا تترك المؤمنين مع المنافقين؟ كيف هاي الحل؟ تفضل، ابتلاء، لا بد أن يقع ابتلاء حتى يتميز. فمن الآية الآن، ما كان الله، ولاحظ كيف ذكر بعد سورة آل عمران، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فهم؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله. فظهر المؤمنون بالله وبرسله ممن ادعوا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، ووعد المؤمنين الشاكرين بالأجر العظيم. مش حاجة منها؟ أربعة. خامسة، استخراج عبودية. شوف الكلام، استخراج عبوديته، كان العبودية تستخرج، لازم تظهر. استخراج عبودية أوليائه وحزبه، لابد أن تظهر العبودية في السراء والضراء، لا يجوز أن نعبد الله تعالى غير بالشكر، كذلك لابد أن يتعبدنا الله بماذا؟ بالصبر. فالله عز وجل كما استخرج عبودية المسلمين بالشكر يوم بدر، أراد أن يستخرج عبوديتهم في بالصبر في الضراء. قال استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، في حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف. الحرف هو الوجه، يعبد الله على وجه من أوجه، فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإظهار عبودية العباد في السراء والضراء. سادسا، أنه سبحانه وتعالى قال ابن القيم أنه سبحانه وتعالى لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم وهذه مهمة يا أخوان، وهذه مهمة كل واحد يراجع فيها نفسه. لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائه أبدا، وش يصنع؟ لطغت نفوسهم، لطغت نفوسهم، نفس تحهم تطغى. فهم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، أن رأى نفسه استغنى، أن رآه استغنى أي رأى نفسه. والنصر والرزق صيان، النصر والرزق أخوان، كما أن الإنسان قد يطغى بالرزق، قد يطغى بالرزق كذلك قد يطغى بالنصر. فقال لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، ولو بسط الله لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. كيف الله عز وجل يريد أن يربي عباده؟ السابع أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسر والهزيمة، ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العزة والنصر. نعطيك مثال، كيف يغفر الله لك؟ تفضل. إذا كنت إنسانا صالحا لا تخطئ بالليل والنهار، كيف يغفر الله لك؟ مشكلة، بلى، لابد إذن أن تعصي كما رأينا في مجالس تريب وتريب، لابد أن تعصي. كيف ينصرك الله عز وجل؟ متى ينصرك؟ متى تستوجب النصر والعزة؟ متى؟ إذا كنت عزيزا دائما لابد أن تذل أحيانا حتى يعزك، لابد أن تقهر أحيانا حتى ترفع. لاحظ، لذلك الإنسان لابد أن ينتبه لهذا. قال فاستوجبوا منه العزة والنصر. شوف الكلام يربط بدر مع أحد. قال فإن خلعة النصر، الخلعة، خلعة النصر مأخوذة من خلعة المال. المال إذا كان وفيرا عظيما وأفضل الأموال هذا يسموه خلعة، كذلك النصر أعظم النصر يسموه خلعة، لأن الإنسان ينخلع له لبه، يعني يطير العقل انتعوده. قال فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هنا ظهرت خلعة النصر، النصر يظهر عندما تكون ذليل، 314 نقاتل 1000، هنا ظهرت مزية النصر. فقال تعالى أيضا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، فيكون جبره له ونصره على مقدار ذله والكسار. أفعال الله عز وجل في العباد كيف تظهر منها، وهذا من أعظم الأشياء، يعني فقه عجيب والله الذي لا له فقه عجيب لأفعال الله. صوروا لو إن الإنسان يترك لعمله، يترك فقط لعمله، قاع الناس لعمله، هل يبلغون منازل عظيمة في الجنة؟ لا شك أن بعض العباد تقصر بهم أعمالهم، لا يستطيع أن يبلغ منازل عظيمة في الجنة، والله عز وجل قد أعد الدرجات العلى والمنازل العظيمة في الجنة. فقال إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعماله ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة. كان ناس مستحيل أن يبلغوا درجات عظيمة في الجنة إلا ببعض المحن والمصائب، فهذا فضل المرض، فضل المصاب، فضل فقد الولد، فضل فقد الزوجة، فضل غير ذلك، كذلك فضل الهزيمة، في هناك أجر تأخذه على الهزيمة التي ذقتها. فقيض الله لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم إلى الأعمال الصالحة التي هي من جملة وصولهم إليها. ناس تصل بالأعمال، ناس تصل بالابتلاء، فكذلك إذا قيض الله تعالى هذا اليوم يصعد بعض الناس إلى بعض منازل الجنة. تاسعا أن الشهادة عند الله من أعلى المراتب، الشهادة من أعلى المراتب، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، ما كاش بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. فهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء، لذلك قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله يريد أن يتخذ شهداء سألوا، فسلط الهزيمة حتى يستشهد بعض الناس. فقال تراق دماؤهم في محبته، تراق دماؤهم في مرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. لا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. حكمة 11، أن الله سبحانه وتعالى، هذه أبشر وهذه بشرى، حكمة وبشرى، أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم يزيلهم، قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. انتبه، لابد من أسباب حتى يستأصلهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه. أبشروا، يعني الله عز وجل إذا أراد، لذلك قال أحد المفكرين، وهو اسمه مفكرين في الولايات المتحدة، لا زال كافرا، لما صارت الولايات المتحدة في مثل هذا الطغيان، قال أوشك ملك الولايات المتحدة أن يزول. كما حدث للاتحاد السوفيتي، قالوها فقط لما صار إلى هذا الطغيان أوشك ملكهم أن يزول. فسبحان الله، ابن القيم يستنبطها من قوله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا بد أن أمحق الكافرين، كيف؟ حتى يظهر طغيانهم وبغيهم وتسلطهم على أولياء الله، فلا بد أن أمحقهم وأزيلهم بهذه الأسباب. فقال فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وإهلاكهم. عصافير كثيرة ضربت بيوم أحد، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجامع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم. إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن العجيب أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله وأن لهم جنات النعيم، وهؤلاء يقاتلون في سبيل الشيطان ولهم دركات الجحيم. فالله عز وجل يقول في آية أخرى في سورة النساء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالله عز وجل من وراء هذه الغزوة ظهرت كل هذه الحكم البليغة، وهناك حكمة أخرى. يقول رحمه الله كانت حادثة أحد، غزوة أحد، إرهاصا. ما معنى الإرهاص؟ مقدمة، شفنا خلاص إرهاصات يعني مقدمات. كانت إرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يموت. فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت. وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم يخلد، وما خلقتم أنتم لتخلدون بل لتموتوا جميعكم على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه. قال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هذه الآية، صح؟ ذكرهم أبو بكر الصديق بهذه الآية، وأنه قد حدث لنا من قبل أننا ظننا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوبخنا الله، فإياكم أن يغضب الله تعالى عليكم إن تركتم دينه لموت رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه كانت حكم كثيرة بليغة، ومن أراد استزادة من تفصيل هذه الحكم فليرجع إلى زاد المعاد، فإنه قد أتى بكلام طويل اختصرته لكم اختصارا واعتصرته اعتصارا حتى نقف أمام البلاء، ليس فقط مع غزوة أحد، فإن غزوة أحد كما بينا كان من ورائها نصر كذلك، لكن يعلم المسلم الآن الأجوبة هذه التي أجوبة الأسئلة التي تطرح في أيامنا هذه، متى نصر الله؟ لماذا لا ينصرنا الله؟ بل يعلم المؤمن أنه إن كان على حق فلينظر إلى الحكم، وإن كان على باطل ومعصية فلا سؤال غير مطروح. هذه الأجوبة كلها لمن؟ للمؤمنين الصادقين الثابتين. أما الذين انحرفوا عن دينه وانحرفوا عن منهجه فهؤلاء لم يوفوا الشرط حتى ينالوا الوعد، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ثم طبعا رحمه الله وضع فصلا آخر يتكلم فيه سماه تنبيه لطيف، ولطيف الموقع جدا، يتحدث فيه عن المنافقين وأن الله عز وجل ما أراد أن يمحص هؤلاء، ما أراد أن ينقيهم من ذنوبهم، ما أراد أن يموتوا في سبيله، يعني صرفهم كما قال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليس لهم فضل في أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل. فليعلم المؤمن أن من لم يوفق إلى العمل في سبيل الله عز وجل ودفع نفسه وماله وولده وكل ما لديه في سبيل الله عز وجل، هذا لا يضر الله شيئا، ولكن لم يرد الله أن يشرفك، لم يرد الله عز وجل أن يرفع من قدرك فاقعدوا مع القاعدين. بعد هذا تلاحظوا هذه الأشياء، هذه إن شاء الله تكون بركة رسخة في أذهاننا، تلاحظون هذا الصمت؟ كذلك الصمت كان في ساحة أحد، صمت رهيب. لما أيقن الصحابة أن من وراء هذا البلاء كل هذه الحكم، نزلت آيات كثيرة من سورة آل عمران تعالج هذا، والصحابة رضي الله تعالى فهموا أكثر مما ذكرناه الآن، فهموا المقاصد العظيمة التي يرمي ويريدها المولى عز وجل من إدالة الكفار عليهم. كان نزول هذه الآيات بردا وسلاما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب أصحابه، كما هي الآن برد علينا، خففت شوي الوضع، خففت الضربة، ضربة أحد شديدة شوي على النفس. فما كان منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هذا الصمت، الصحابة كلهم ينظرون إليه ويستمعون إلى الوحي المنزل عليه، فقلنا كانت بردا طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للدعاء، كما بدأ غزوة أحد بالدعاء. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال لما كان يوم أحد انكفأ المشركون ذهبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس استووا، هل سيصلون؟ سيدعون، استووا واثبتوا حتى أثني على ربي، لا يحمد على مكروه سواه. مصيبة نزلت، نعم، حتى أثني على ربي. قال الراوي فاستووا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب إله الحق. بعد هذه الآية وبعد هذا الدعاء والمناجاة لرب الأرض والسماوات، هدأت الأنفس مع هذا النداء، واطمأنت القلوب مع هذا الدعاء، فما أحلى ذكر الله عز وجل ودعاءه. فله الأمر من قبل ومن بعد، لا راب لقضائه ولا معقب لحكمه. الآن بعدما هدأت النفوس وعلموا أن من وراء ما أصابهم خيرا كثيرا وأجرا عظيما غزيرا، نعود الآن خلاص، استعادت النفوس نشاطها، استعادت القلوب قوتها، نعود إلى رجل كنا قد تركناه، رجل رأى حمزة رضي الله تعالى عنه وهو يمثل به، أتذكرون حمزة لما قتل؟ قلنا لكم اقترب منه رجل وصار يمثل به، فجذع أنفه وجعذ أذنيه وبقر بطنه، شواه. رأى هذا المشهد من؟ رجل. فراح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن طرحنا السؤال ولكن أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصرنا نبحث عنه، بحثنا عنه في جبل عينين لم نجد، بحثنا عنه في طرق المدينة لم نجد، بحثنا عليه مع علي بن أبي طالب في قفلة لم نجد، حتى وجدناه وحدث ما حدث. والآن انكفأ المشركون، وصل ذلك الرجل والاسلام، نعود إليه ليخبر، وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه يحدث لحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم قاطعنا ذلك الرجل، قلنا والآن نعود إليه، فهو الآن يقود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب المشركون فنزلوا من على الجبل، يقود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى موضع حمزة رضي الله تعالى عنه، وهنا عاد الهم وعاد الغم وعاد الحزن يركب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك هو الرجل الذي رأى، هو الذي يقص لنا خبر ذلك الرجل الذي رأى حمزة، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: من رأى مقتل حمزة؟ من هذا الذي جاء ليخبرنا عن مقتل حمزة؟ من رأى مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه؟ قال: رجل أعزل، أي ليس له سلاح، أنا رأيت مقتله. قال: فانطلق فأرناه، أي أرانا إياه، فانطلق فأرناه حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة، فرآه قد بقر بطنه وقد مثل به، فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل به والله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، أي أدار وجهه ولم يحب ولم يريد أن ينظر إلى حمزة وهو على تلك الحال التي صار إليها رضي الله تعالى. وفي سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت حمزة رضي الله تعالى، أم الزبير بنت العوام، امرأة حواشيها أصولها كلها خفر، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجة وأم زبير وأخت حمزة رضي الله تعالى، يقول: لولا صفية، أو لولا أن تجد صفية في نفسها لتغضب وتحزن، لتركته حتى تأكله العافية. العافية هي السباع والطيور التي تأكل الجيف، التي تأتي إلى القتلى والجيف لتأكله. قال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية ويحشر يوم القيامة من بطونها، يبعث يوم القيامة من بطون هذه السباع وهذه الطيور. هو حمزة رضي الله تعالى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدفنه. صفية رضي الله تعالى عنها سيأتي خبرها إن شاء الله تعالى بعد حين. يقول أنس بن مالك لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ما لا طاقة له بالصبر عليه وقال ما قال دعا بنمرة. النمرة ثوب نمرة فكفنه فيها، وسنرى من أين جاءت هذه النمرة. فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه، يعني إذا أوصلوها لرأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، فغطوا رجليه بالإذخر. الإذخر نبات معروف طيب الرائحة، فغطوا رجليه بالإذخر وكفنوه في ثيابه. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم معه كالسنة نضع مع الميت، لا، وضع معه كلمة هي أفضل من جميع أوسمة الأرض، أفضل من جميع ما يوضع أو يريد أن يضعه الناس مع أمواتهم. وضع معه كلمة لا نزال نشهد لها بحمزة رضي الله تعالى عنها. وترون هذه الشهادة وهذا الوسام المعلق على صدر حمزة، ترونه في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن جابر أيضا رضي الله تعالى عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء، خلاص لا يمكن أن يفوقه أحد في الشهادة رضي الله تعالى عنه. هنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزة لينتقل نظره إلى راقد آخر. تفضل. هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لأن يدفن بعد تكفينه. قلت التفت بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى راقد آخر ووقف عنده طويلا وتأمله طويلا، شاب جمع بين العلم والقرآن والفروسي، نور على نور، على يديه تعلمت المدينة كلها كتاب الله عز وجل. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا إلى المدينة، كان أمة وعلم أمة وأصغت إليه المدينة طربا إلى القرآن وهو يخرج من فمه. شاب ترك مال الدنيا بأسره خلفه إلا أنهم اشترطوا له أن لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فوجد أن هذا الثراء وهذا الجاه وهذا المال وهذا الغنى مرهون بالكفر، فترك المال والكفر معا ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بكاه الصحابة طوال حياته. كان عبد الرحمن بن عوف لا يهنأ بأكل ولا طعام ولا شراب، خباب بن الأرت كذلك، ذكرنا هذا من قبل حيث قال الاثنان معا كفن مصعب في بردة، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. قال خباب فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر رضي الله تعالى عنه. وكذلك هذا الشاب ألقى النبي صلى الله عليه وسلم معه وساما أيضا آخر إلى يوم القيامة يتلى على ألسنتنا. فقد روى الحاكم عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مر على مصعب مقتولا على طريقه فوقف فقرأ قوله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه بمعنى منهم من وفى بوعده، صحيح أنه مات وفى بوعده. النحب هو النذر، النحب هو النذر، قضى نحبه أي قضى ما نذر الله تعالى، ما نذر وعاهد الله تعالى عليه. منهم من قضى نحبه ووفى بعهده ووصل إلى الجنة كمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، ومنهم من قضى نحبه وهو لا يزال حيا، أي أوجب وفى بعهده ووصل إلى الجنة وهو لا يزال حيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة. كل الصحابة سمعوا هذا القول من يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من بحثوا عنه في من قضى نحبه مات فلم يجدوه، وبحثوا عنه في من ينتظر فلم يجدوه، لم يجدوه لا من الأحياء ولا من الأموات. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عم أنس بن مالك، وبما أن المشركين لم يأسروا أحدا لم يأسروا أحدا، لو أسروا أحدا لقلنا إنه من بين الأسر، لكن المشركين لم يأسروا أحدا، فصار الصحابة يبحثون، ولا شك أن البحث عنه سيطول، ولن ننتظرهم حتى يجدوه، بل يلفت الآن انتباهنا ونحن في ساحة أحد امرأة. تعالوا بنا نترقب هذه المرأة التي تمشي في ساحة أحد، فاطمة بنت عمرو بن حرام. فاطمة بنت عمرو بن حرام من أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، إنها والدة أخت والد جابر، أخت والد جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، زوجة عمرو بن الجموح. عمرو الجموح رأيناه أنه قد قتل، وكان قد خرج قلنا أربعة من أولادها. فهذه المرأة صارت تمشي في ساحة أحد، وهي الآن تتقدم نحو أخيها عبد الله بن عمرو بن حرام. كانت تتقدم نحوه وهي تحمل هموم وحزن الجبال، هموم قدر الجبال. فلما حملت مثل هذه الهموم هان عليها، ماذا فعلت؟ حملت أخاها، رفدت أخوها عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه والد جابر بن عبد الله، حملته ووضعته على بعير، فإذا بها تقترب من زوجها عمرو بن الجموح ذلك الأعرج الذي سيطأ الجنة بعرجته صحيحة. قال فحملت زوجها أيضا فوضعته عادل أخيها، أي وضعت زوجها من هذه الجهة ووضعت أخاها من هذه الجهة على بعير واحد. سبحان الله، فإذا بها تمسك خطام البعير، ولا ندري أولادها هل هم أحياء أم أموات، لا ندري ولا يدري أحد. حملت أو أمسكت البعير من خطامه وذهبت به، وهي تحمل حزن الدنيا بأسره على كاهلها. مضت مهمومة صابرة إلى أين؟ إلى المدينة، تحمل هذين القتيلين، هذين الفارسين المغوارين الشجاعين. ولكنها في الطريق وهي تسير إلى النائدة إلى المدينة تتساءل، بماذا سأقابل جابر بن عبد الله؟ ماذا سأقول لجابر بن عبد الله؟ توفي أبوه وترك له 9 بنات 9 أخوات تركهم له، وماذا تقول لهؤلاء البنات؟ لم تشعر بسيرها، لم تشعر بمشيها، لم تشعر بتعبها، إلا وهي تفكر حتى وصلت المدينة. دخلت المدينة حيث جابر بن عبد الله ينتظر، كان كما قال له أبوه رضي الله تعالى عنه ابقى في نظاري المدينة، ابقى ترابط في المدينة انتظر حتى نأتي. فكان مرابطا في المدينة فرآها. فنترك له الكلمة يحدثنا عن تلك الساعة التي رأى فيها خالته مقبلة بخطام ببعير يحمل من؟ يحمل أباه عبد الله بن حرام. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن جابر قال رضي الله تعالى عنهما: بينما أنا في النظارين، أي الذين ينتظرون بالمدينة، إذ جاءت عمتي بأبي وخالي، بأبي عبد الله بن عمرو حرام وخالي عمرو بن الجموح، عادلتهما على ناضح، أي جعلت أحدهما هكذا والآخر هكذا على ناضح أي على بعير، فدخلت بهما المدينة، دخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، هذا أمر غريب، لتدفنهما في مقابرنا. بينما هي كذلك إذ لحق رجل ينادي في الناس، الحق بهم واحد جاء من أحد، دخل المدينة وينادي بأعلى صوته ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. هنا جاء الأمر بدفن الشهداء حيث يموتون، هذا رأيناه في آداب وأحكام الجهاد في سبيل الله تعالى. فقال فرجعنا بهما. إذا رجع جابر بن عبد الله ولم يكن بأحد، اليوم سيدخل إلى أحد، رجع هو وعمته إلى أحد يحملان هذين الشهيدين على هذا البعير. ووجدوا عند أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على تكفين الشهداء، لا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم يشرف على تكفين الشهداء استعدادا لدفنهم. وعاد كل من حمل قتيله إلى المدينة من المدينة، كل واحد دفن قتيل المدينة رجع به. وأنزل الفارسان من ظهر هذا البعير، وهنا ما استطاع جابر رضي الله تعالى عنه أن يتمالك، ما استطاع أن يملك نفسه، فانهمرت دموعه على خديه ووجهه، بل ليس فقط على خديه ووجهه، بل انهمرت على وجه والده. وتعالى نشيجه، تعالى نشيجه وسمعت حرقته رضي الله تعالى عنه، مما جعل فاطمة بنت عمرو أيضا تبكي لبكائه. رآه الصحابة وسمعوه يبكي وهناك صوت في البكاء، فنهوه عن ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتأمله متألما ومبشرا، يتأمل متأملا ومبشرا. يقول جابر كما في صحيح البخاري عنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عنه وعن وجهه، أبكي وينهوني عنه، أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. تركها النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فجعلت عمتي فاطمة تبكي أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها من حمله إلى المدينة، هي ولا لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه؟ فوالله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه، حتى رفعتمه، أي كانت الملائكة تظله. هذه البشرى الأولى، هو يتحدث بهذه البشرى، أي نازل واحد البشرى من السماء، هو يحدث بشرى بهذه الآن في طريقها إلى الأرض، بشرى من السماء إلى الأرض لوالد جابر بن عبد الله، لعبد الله بن عمرو بن حرام. فنستطيع أن نقول إن البشائر كانت كالمطر على أرض أحد، كالمطر على أرض، بشائر عجيبة. فهذا سيد للشهداء، وذاك نزل فيه قول عز وجل من المؤمنين رجال، وهذا ثالث تظله الملائكة، رابع رأت الملائكة أنه لا تظله، لماذا تظله؟ ولكن رأت أن تغسله لأنه فارق أحضان زوجته فمات جنبا ولقب بغسيل الملائكة، إنه حنظلة بن أبي عامر. بشائر وبشريات كانت نازلة على أحد كالمطر الهاطل، ولكن ونحن مع هذه البشريات ننظر إلى والد جابر وعمر بن جموح وحمزة، إذا بصريخ يعلمنا أنهم قد وجدوا أنس بن النضر حيا، لا، هل أخذوه أسيرا؟ لا، إنهم وجدوه قتيلا، رجل طال بحثهم عليه كما أسلفنا، إنه أنس بن النضر. عرفته من؟ أخته الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، قدمت من المدينة مع من قدم، لأنه لم تكن بأرض المعركة، قدمت من المدينة وكانت تسأل عنه خلاف وشرف ولم يجبها أحد، وكأنها وهي تبحث عنه شمت رائحة يده التي طالما لمستها وطالما حنت على وجهها، التي طالما كانت ربما تقبلها لأنه كان أكبر منها سنا، فشمت رائحة يده وتوقفت أمام جسده وعرفته من أنامله، يده تحرفها جيدا، فجزمت بأنه هو أنس بن النضر. لماذا؟ يقول أنس بن مالك وجدناه وقد مثل به، قطع كل وجهه، أنفه أذنيه وجهه كل سلخه، وفيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم، فما عرفه منا أحد إلا أخته الربيع ببنانه، ولم يبخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على هذا بالبشرى. قلنا البشرى كانت نازلة كالمطر. فقال أنس بن مالك فقال عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقصد أنس بن النضر من النضر. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد قريبا خلاصا قريبا كفنوا كل الشهداء كفنوهم ويبشر ذاك ويبشر ذاك. عندئذ عمهم ببشرى عارمة خلاص كلكم أعطاهم بشرى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء يلقي عليهم نظرته الأخيرة فقال والحديث في مسند الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. ألا فزوروهم فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. لذلك كان من الأمور التي يستحبها العلماء إذا قصد المسلم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي شهداء أحد ويسلم عليهم ويتذكر مآثرهم وبذلهم أرواحهم في سبيل الله عز وجل. كان المنظر مهيبا والبشرى أكثر مهابة. هذا الصمت الذي خيم على هذا المكان قطعته امرأة تصرخ وتبكي. سنرى من هذه المرأة. سنرى سبب بكائها. سنرى سبب صراخها في مجلسنا اللاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام.